بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: وعن القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفرد الحج. قال: رواه الجماعة إلا البخاري. قال: وعن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحج مفردا. رواه أحمد ومسلم. قال: ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهل بالحج مفردا. قال: وعن أبي بكر المزني عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا، يقول: لبيك عمرة وحجا. قال: متفق عليه. قال: وعن أنس رضي الله تعالى عنه أيضا قال: خرجنا نصرخ بالحج، فلما قدمنا مكة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نجعلها عمرة، وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة، ولكن سقت الهدي وقرنت بين الحج والعمرة. قال: رواه أحمد. قال: وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو بوادي العقيق يقول: أتاني الليلة آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. قال: رواه أحمد والبخاري وابن ماجة وأبو داود، وفي رواية للبخاري: وقل عمرة وحجة. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يرد الأحاديث المتعلقة بمسألة الأنساك، وأنه يجوز للإنسان أن يختار من الأنساك ما شاء: تمتع وقران وإفراد، وأن هذه الأحاديث التي أوردها تدلنا على أن أفضل الأنساك إنما هو التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تمنى أن يكون متمتعا، فكان التمتع أفضل الأنساك، خاصة لمن لم يسق الهدي. أما من ساق الهدي فليس أمامه إلا أن يفرد بالحج أو أن يقرن بين الحج والعمرة، والقران له أفضل. وأما من أراد أن ينشئ للحج سفرا وللعمرة سفرا فهذا أفضل، لأنهما أتم، حيث يحرم لكل واحد منهما في سفر مستقل. أما إذا أراد أن يجمع بينهما في سفر واحد فالتمتع لمن لم يسق الهدي، والقران لمن ساق الهدي. كنا وقفنا في درس البارحة عند الكلام على شرح الأحاديث التي مضت، ووقفنا عند قوله: وليقصر، يعني إذا ما طاف ببيت الله وسعى بين الصفا والمروة فقد أتى بالعمرة، فعليه أن يقصر ليتحلل من الإحرام. وأشار المصنف هنا إلى أن التقصير إنما هو من النسك، وأهل البعض أهل العلم يقول التقصير إنما هو خروج من النسك، يعني ليس من أعمال النسك، وإنما هو رفع للمحظور، رفع للمحظور. وهناك فرق بين القولين، لأنه يترتب على اعتبارنا أن النسك، أن التقصير من النسك يترتب عليه، لو أن إنسانا نسي التقصير ونسي الحلق أيلزمه فدية لتركه ذلك الأمر؟ أو لو أن إنسانا ترك التقصير أتلزمه فدية لتركه التقصير أو لا تلزمه؟ إذا قلنا إن الحلقة والتقصير من النسك من أعمال العمرة ومن أعمال الحج، فإن من تركهما يلزمه فدية. لكن إذا قلنا إنها أداة للتحلل فإذا تركها لا تلزمه فدية، لأنه يعتبر تحلل بمجرد الطواف والسعي. وإنما الحلق أو التقصير خروج من النسك، وعليه فلو تركه لا يلزمه شيء. أما إذا كان الحلق والتقصير من النسك فهذا إن تركه تلزمه فدية، والظاهر أن الحلق والتقصير من أعمال النسك وليست خروجا عن رفع المحظور، أو ليست رفعا للمحظور. نعم. لكن لو قلنا العلة مشتركة يظهر الخلاف فيما لو ترك، يعني لو قلنا العلة لهذه ولهذه نقول ما الحكم فيما لو ترك لم يحلق؟ فهل يسوغ لمن لم يحلق شعر رأسه أن يباشر أهله؟ إن قلنا أنه لمجرد الخروج من النسك نقول نعم يجوز له ذلك، وإن قلنا إنه من النسك معنى أنه ما أكمل العمرة ولم يكمل الحج فلا يجوز له المباشرة. واضح؟ قوله وليقصر، قال النووي معناه أنه يفعل، أنه بفعل الطواف والسعي والتقصير يصير حلالا، وهذا دليل على أن الحلق والتقصير نسك، قال وهو الصحيح هذا. وقيل استباحة محظور، يعني وقيل الحلق والتقصير إنما هو استباحة محظور، يعني به يستباح ما كان ممنوعا. قال وإنما أمره بالتقصير دون الحلق. هنا في الحديث قال إن النبي أمرهم بأن يقصروا لما كانوا معه في عمرة وفي حجة الوداع، لما وصلوا إلى مكة وطافوا وسعوا أمر كل من طاف وسعى أن يقصر شعر رأسه، ولم يأمرهم بأن يحلقوا. يقول أهل العلم إنما أمروا بالتقصير حتى يوفروا جزءا من الشعر للحلق للحج، إذ لا فرق بين الحج والعمرة إلا أيام يسيرة قد لا ينبت فيها الشعر، فيحتاج الإنسان إلى حلق الشعر، ولذلك يجمع بين الحلق والتقصير فيقصر في العمرة ويحلق في الحج. قوله وإنما أمره بالتقصير دون الحلق مع أن الحلق أفضل، قال ليبقى له شعر يحلقه في الحج. قوله وليحل، قال هو أمر معناه الخبر، أي أنه بعد أن يطوف ويسعى ويقصر يصبح حلالا، أي قصار حلالا، فله فعل كل ما كان محظورا عليه في الإحرام. قال ويحتمل أن يكون أمرا على الإباحة لفعل ما كان عليه حراما قبل الإحرام، يعني كأنه يقول له طف واسعى وقصر ولتتحلل، لا أنك بمجرد الفعل تصير حلالا، لكن عليك أن تتحلل من الإحرام بأن تأتي بما كان محظورا عليك من قبله. ها؟ ما نسامع على أن الأمر للإباحة. نعم، وإذا حللتم فاصطادوا، يعني فجاز لكم الصيد، وكذلك هنا ولتتحلل، يعني جاز لك أن تفعل ما كان محظورا عليك. قال ويحتمل أن يكون أمرا على الإباحة لفعل ما كان عليه حراما قبل الإحرام. قوله ثم ليهل بالحج، أي يحرم وقت خروجه إلى عرفة. وقوله وقت خروجه إلى عرفة يعني مارا بمنا، لأن الحج إنما تبدأ شعائره بالذهاب إلى منى في اليوم الثامن من أيام الحج، وهو يوم التروية. نعم، الذهاب إلى منى من سنن الحج، لكن إنما ذكر هنا عرفة لأنه هو الركن والواجب، فكأنه ذكر الركن وما قبله إنما هو تبع له. وهذا لا يعني أن الحج لا يبدأ إلا من عرفة، بل إن مناسك الحج تبدأ من الذهاب إلى منى في يوم التروية، والذهاب إلى منى في يوم التروية من سنن الحج. قال أن يحرم وقت خروجه إلى عرفة، ولهذا أتى بثم الدالة على التراخي، فلم يرد أن يهل بالحج عقب إحلاله من العمرة، وإلا لما أدى، يعني لو أمر بأن يحرم بالحج بمجرد فراغه من نسك العمرة ما حقق المطلوب ولا استفاد من تحلله، لأن الشارع إنما أراد له إذا ما فرغ من أداء العمرة أن يتحلل منها ويصبح حلالا، وله أن يفعل كل ما كان محظورا عليه، مثل لبس المخيط ومس الطيب وتغطية الرأس والخطبة والزواج ومباشرة الأهل، كل ذلك يسوغ له بعد فراغه من أداء العمرة. ولذلك قال ثم يهل بالحج إذا حان وقته، وعليه أن يقضي هذه المدة ما بين انتهائه من العمرة وتلبسه بالحج، يقضي ذلك حلالا. نعم. قوله وليهدي، أي هدي التمتع. قوله فمن لم يجد إلى آخر الحديث، أي لم يجد الهدي بذلك المكان، يعني في منن أو في مكة أو لم يجد ثمنه أو كان عنده ثمن لكن لا يكفي أو وجد الهدي لكن بثمن غال جدا بأكثر من قيمته فهو في هذه الأحوال يعتبر غير إيه؟ غير واجد. قال أي لم يجد الهدي بذلك المكان أو لم يجد ثمنا أو كان يجد هديا ولكن يمتنع صاحبه من بيعه أو يبيعه بغلاء يعني بزيادة عن قيمته ولو اشتراها يحس بأنه مغبون. في هذه الحالة يسقط عنه الهدي ويلزمه الصوم. قال فينتقل إلى الصوم كما نص القرآن. قال والمراد بقوله تعالى في الحج لأن الله تعالى يقول فصيام ثلاثة أيام في الحج. ماذا يعني في الحج؟ المراد به في أشهر الحج، لكن الأولى والأكمل لمن أراد أن يصوم أن يصوم محرما، يعني بعد أن يفرغ من أداء العمرة وقبل أن يدخل في الحج له أن يحرم، مثلا يحرم من يوم خمسة فيصوم اليوم السادس واليوم السابع واليوم الثامن بحيث أنه يؤدي صيام الثلاثة أيام وهو متلبس بالإحرام، وهذا يحقق معنى قوله فصيام ثلاثة أيام في الحج. لكن لو إنسان جاء إلى مكة في شهر شوال وأدى مناسك العمرة وهو عازم على أن يؤدي الحج إن شاء الله ووجد أن الجو في مكة مناسب والناس يعني قليلين أو قليلون وليس ثمة زحام وأراد أن يصوم هذه الأيام، فلو صامها أيضا وهو حلال جائز، لو صامها وهو حلال جائز، لكن صومه وهو محرم أكمل لأن الله تعالى يقول فصيام ثلاثة أيام في الحج، ويتحقق له أنه في الحج إذا أحرم بنسك الحج. لكن لو صام بعد أداء العمرة وهو حلال فذلك جائز إن شاء الله. لكن هل يجوز له أن يصوم قبل أداء العمرة؟ يعني لو أن إنسان أراد الحج أراد التمتع ووصل إلى المدينة في رمضان وسيقيم في المدينة بعد رمضان أيام وهو ناوي التمتع ويعلم أنه لا يملك قيمة الهدي، فهل له أن يصوم قبل أداء العمرة؟ العلماء يقولون لا، لا يشرع ذلك الصوم ولا يجوز ولا يجزي، لأنه ما تلبس بأعمال الحج. لكن من أدى العمرة وبقي في مكة ينتظر الحج هذا قد تلبس بأعمال الحج حيث اعتمر وحيث فرغ من أداء العمرة، ولذلك هو متمتع فله أن يحج أن يصوم. وإن لم يصم الإنسان مثلا إلى أن صعد إلى عرفة متى يصوم؟ يقول أهل العلم يصوم في أيام التشريق، يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وإن لم تكن من أيام الحج لكن لأنها متعلقة بأيام الحج ولا يزال بعض أعمال الحج تؤدى في هذه الأيام فله أن يصومها على سبيل الترخص، وإلا فالأصل أن يصومها قبل أن يذهب إلى عرفة، وكما قلت أكملها أن يصومها وهو إيه؟ وهو محرم. نعم. هو يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، رجع إلى بلده. لكن لو أن إنسان أحب أن يصوم بعد الحج وهو في مكة وعرف أن الصيام في مكة يضاعف الثواب فيه فصام 7 أيام، أو لأنه بقاؤه في مكة هو متفرغ وأنه بمجرد ما يرجع إلى بلده سيرتبط بأعمال شاقة لا تمكنه من الصيام، فله أن يصوم أن يصوم 7 أيام في مكة. ولو أن إنسانا مثلا بعد أن فرغ من أداء الحج توجه إلى المدينة ليزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ووجدها فرصة سيبقى أسبوعا وصام فيها 7 أيام، كل ذلك سائغ جائز، لأن 7 الأيام التي قال الله عنها إذا رجع إلى أهله ليس رجوعه إلى أهله شرطا في صحتها، وإنما المراد أن يصومها بعد الفراغ من الحج. ما دام صامها في مكة إن شاء الله تجزي، لكنه يعتبر نفسه مقصر ولا شيء عليه، يعني يعتبر قصر في أداء حق الله، لكن ما فيش فدية تجبر ما قصر به. قال: وإن صامها قبل الإهلال بالحج أجزاه على الصحيح، وأما قبل التحلل من العمرة فلا على الصحيح. قال: وجوزه الثوري وأهل الرأي. والمراد بأهل الرأي كما مر بنا أنهم علماء الحنفية. قوله: ثم خبى، قال سيأتي الكلام عليه في الطواف، يعني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قدم وهو قارن طاف طواف القدوم فخبى في الأشواط 3، ومعنى خبى يعني أسرع السير، وهو ما يسميه العلماء علماء المناسك يسمونه بالرمل، يسن له أن يرمل في الأشواط 3 ويمشي في الأشواط 4، فهذا الذي يسمى بالرمل يرمل. قال: ثم خبى، قال سيأتي الكلام عليه في الطواف. ويأتي الكلام أيضا على صلاته 2 ركعتين والسعي بين الصفا والمروة. صلاة 2 ركعتين أي 2 ركعتي الطواف، لأن الله تعالى يقول: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. والسعي بين الصفا والمروة أي للمعتمر، فإنه يجب عليه أن يسعى بين الصفا والمروة بعد طواف العمرة، وأما القارن والمفرد فهما مخيران، إما أن يطوفا بعد طواف القدوم، وإما أن يسعيا بعد طواف القدوم، وإما أن يؤخر السعي إلى ما بعد طواف الإفاضة. قال: ونحر الهدي والإفاضة وسوق الهدي، كل هذا سيأتي. قال: وقد استدل بالأحاديث المذكورة على أن حجه صلى الله عليه وآله وسلم كان تمتعا، يعني لأنهم قالوا إن النبي تمتع، لكن عرفنا أن العرب تسمي القران تمتعا، والغرض من ذلك هو أن فاعل هذا النوع من الحج لا يلزمه الإحرام، إحرام الحج من الميقات. وقد تقدم الكلام على ذلك في أول الباب. قوله: من أهدى فساق الهدي، الموصول يعني في كلمة من فاعل قوله فعل، أي من فعل من أهدى فساق الهدي مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني في حديث ابن عمر يقول وإن الصحابة فعلوا مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى فساق الهدي، بأنه لم يتحلل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وقد وهم بعضهم فظن أن هذه الجملة لا تعود على مماثلة من فعل، وإنما لها معنى آخر، ولذلك غيروا وبدلوا في العبارة. ولهذا يقول المصنف هنا وأغربت كرماني، والكرماني أحد علماء الذين شرحوا كتاب الإمام البخاري، فشرحه على أن فاعل فعل هو ابن عمر، يعني ومن أهدى أي وإن ابن عمر لما أهدى فعل مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن ابن عمر ممن تحلل حيث إنه لم يهدي. وفصل في رواية أبي الوقت، وهو أيضا أحد رواة كتاب الإمام البخاري، بين قوله فعل وبين قوله من أهدى بلفظ باب، وهذا تصرف من الرواة. قال في الفتح وهو خطأ شنيع، يعني الحافظ ابن حجر لما شرح هذا الباب في فتح الباري وتكلم على روايات من روى عن البخاري بين أن من تصرف وجعل بين كلمة من فعل وبقية الكلام باب، قال إن هذا خطأ شنيع. وقال أبو الوليد وهو أحد الذين رووا كتاب الإمام البخاري لكنه أخذه عن أبي ذر الهروي، قال أمرنا أبو ذر أن نضرب على هذه الترجمة اللي هي كلمة باب، يعني قوله من أهدى وساق الهدية، وذلك لظنه بأنها ترجمة من البخاري فحكم عليها بالوهم. والصحيح أنها ليست ترجمة، وإنما هي تتمة لكلام ابن عمر أن الصحابة رضوان الله عليهم الذين كان نسكهم مثل نسك النبي صلى الله عليه وسلم من حيث إنهم ساقوا معه الهدي بقوا على إحرامهم حتى كان الحج، ثم ذبحوا الهدي يوم العيد ولم يحلوا. ثم قال رحمه الله وعن القاسم يعني ابن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحجة، قال رواه الجماعة إلا البخاري. هذا الحديث ظاهره أنه يتعارض مع من روى أن النبي حج قارنا، ويتعارض مع من روى أن النبي حج متمتعا. وقد جمعنا فيما مضى بين من قال إنه حج قارنا وحج متمتعا بأنه حج قارنا، ومن قال متمتعا فإنه يطلق وصف المتمتع على على القران. بقي الإشكال بين من قال إنه حج مفردا ومن قال إنه حج قارنا، وأهل العلم يقولون لا خلاف، يعني لا إشكال، لأن القارن أفعاله تشبه أفعال المفرد حيث إنه يطوف طوافا واحدا ويسعى سعيا واحدا ويبقى بإحرامه من يوم أن يحرم إلى أن يذبح الهدي إلى أن ينتهي من أعمال الحج. ولذلك ظنت عائشة رضي الله عنها أن النبي كان مفردا، لكن من وقف على تلبيته وسمعه عندما عقد إحرامه ولبى وقال لبيك حجا وعمرة أو عمرة وحجا علم أنه كان قارنا. فقوله أفرد الحج هذا بحسب ما تصور ولا يلزم من تصوره أن يكون موافقا لواقع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أتاه الآتي عند الإحرام، لأن الآتي أتاه في وادي العقيق، ووادي العقيق هو المكان الذي أحرم فيه النبي عليه الصلاة والسلام. ولأن أنس وغيره كابن عباس سمعوا النبي يحرم ويقول لبيك حج عمرة وحجة، وكما يقول العلماء إن من حفظ حجة على من لم يحفظ. قال وعن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا. قوله أهللنا الضمير يعود إلى ابن عمر إن كان يحدث عن نفسه بصيغة التعظيم، وإن كان يحدث عن نفسه وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنما أراد جملة منهم وليس كلهم، لأن عائشة تقول منهم من أهل بالعمرة، ومنهم من أهل بالحج، ومنهم من أهل بالعمرة والحج. فيحمل قوله أهللنا يعني الصحابة رضوان الله عليهم أو بعض الصحابة رضوان الله عليهم، ولا يلزم من ذلك أن يكون النبي أهل مفردا، وإنما يتحدث ابن عمر عن نفسه وعن من عرف من أصحابه. وإذا قلنا إن النبي داخل في هذا الكلام فنقول هذا بحسب ما فهم ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، ولا يلزم منه أن يكون مطابقا للواقع جمعا بين الأدلة. قال وعن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحج مفردا. قال رواه أحمد ومسلم فالحديث صحيح. قال ولمسلم رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج مفردا، ومفردا هنا إيش موقعها من الإعراب؟ حال، يعني أهل على كونه مفردا. وهذا يحتمل أمرين، إما أن النبي بدأ النسك بالحج ثم أدخل العمرة على الحج، أو أنه كان في نيته أن يحرم مفردا لكن لما أتاه آت وأتاه الوحي وأمره بالقران أحرم قارنا، أو أن ذلك على حسب ظن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم بقي على إحرامه ولم يتحلل منه بعد العمرة واستمر إلى أن أدى الحجة فظن أنه مفرد. واضح؟ ونحن قلنا إنه لا فرق بين الحج بين المفرد وبين القارن إلا النية، وإلا فالعمل يشترك فيهما القارن والمفرد ويزيد القارن بالهدي. قال وعن أبي بكر المزني عن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا، فيقول لبيك عمرة وحجا. وعن أبي بكر المزني، عندكم بكر؟ ما كان أحد يسمى بكر، ها؟ المعروف أنه أبو بكر، ومعروف هذا أبو بكر المزني الراوي عن أنس. هنا أنس يقول سمع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن مع أنس زيادة علم عما ذكره عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعما قالته عائشة رضي الله تعالى عنها. ولذلك يؤخذ بالزيادة كما يقول العلماء إن زيادة الثقة مقبولة. قال يلبي بالحج والعمرة جميعا يقول لبيك عمرة وحجا، متفق عليه. وإنما قلنا ذلك لأن النبي إنما حج مرة واحدة، ويستحيل أن يحرم في حج واحد مفردا تارة وقارنا تارة ومتمتعا تارة، فإذا لابد أن يجمع بين هذه الأقوال التي ظاهرها الخلاف. والحمد لله أمكن الجمع، إذ لو لم يمكن الجمع للزم الايه الترجيح، للزم الترجيح. قال وعن أنس رضي الله تعالى عنه أيضا قال خرجنا نصرخ بالحج، يعني أنس ومن معه، يعني كانوا ملبين بالحج فقط، وهذا يوافق فيه أنس عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما. قال فلما قدمنا مكة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعلها عمرة، أي أن نفسخ الحج ونجعله عمرة نعتمر بها متمتعين بها إلى الحج. وهذا الأمر إنما وجهه النبي عليه الصلاة والسلام لمن لم يسق الهدي، أما من ساق الهدي فإنه يكتفى بإدخاله العمرة على الحاج ويكون قارنا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال خرجنا نصرخ بالحج، وهذا الحديث استدل به العلماء على جواز أو على استحباب رفع الصوت بالتلبية. قال فلما قدمنا مكة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نجعلها عمرة. ومن هنا يقول العلماء من قال إن التمتع أفضل يقولون إنه يستحب لمن أحرم مفردا أو أحرم قارنا ولم يسق الهدي يستحب له أن يفسخ ذلك إلى التمتع. وبعضهم قيد هذا الحكم بأن يكون العمل قبل الطواف، طواف العمرة أو طواف القدوم، وبعضهم قال ينبغي له أن يفسخ ولو طاف طواف القدوم وسعى سعي الحج والعمرة يفسخهما، أو يفسخ نية الإفراد ويجعل ذلك عمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر أصحابه بعد أن طافوا وسعوا. ما هذا كله من الأدلة على أن التمتع أفضل. نعم. وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة، ولكن يعني اعتذر بأنه غير قادر على أن يجعلها عمرة لأنه قال ولكن سقت الهدي، ومن ساق الهدي تعين عليه أن يبقى في إحرامه. وهذا فيه رد على من يقول بأن الهدي يذبح قبل يوم العيد، لأنه سيمر بنا أن هناك فتوى يعمل بها بعض الناس يقولون أنه يجوز ذبح الهدي قبل يوم العيد، وأن الإنسان يتخلص من الهدي بأن يذبحه بعد أداء العمرة. نقول إن قوله صلى الله عليه وآله وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولتحللت ولجعلتها عمرة مشعر بأن الهدي لا يذبح إلا يوم العيد ولا يجوز ذبحه قبل ذلك، إذ لو كان ذلك سائغا لفعله صلى الله عليه وآله وسلم. فكونه بقي في إحرامه وأظهر ندمه على ذلك دليل على أن الهدي لا يذبح إلا بعد العيد إلا يوم العيد. يقول إن النبي جاء عنه أنه نهى عن أن يقول الإنسان لو، وأخبر إنها تفتح عمل الشيطان، لكن كيف قال ذلك؟ لأن النبي إنما نهى عن استخدام لفظة لو فيما يعمل من معاصي أو فيما يفعله الإنسان أو يقدر على فعله ولم يفعله. أما فيما لا يستطيع أن يفعله مع أنه قادر على فعله وثمة مانع يمنع لأن القدر جرى في ذلك، فليس له أن يستخدم كلمة لو. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يقولن أحدكم لو فعلت كذا لو فعلت كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وهنا نجد أن هذا الأمر لا يرد عليه صلى الله عليه وآله وسلم، أولا لأن النبي عندما أحرم أحرم بأمر ولا لا، لأنه أتاه آت كما جاء في الحديث وقال: قل لبيك عمرة وحجة. ولأن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفضل في حق أمثاله، ولأن الذي لم يفعله وهو التمتع كان هو الأفضل في حق أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي، ولذلك لبههم إلى الأفضل وحثهم على فعله وقال لهم: يعني لو كنت مثلكم ما تخلفت عن فعل ذلك. فهذا ليس فيه تمن لما هو أفضل في حقه عليه الصلاة والسلام، بل هو تمن لهم في أن يفعلوا ما هو الأفضل في حقهم هم، خصوصا من لم يسوق الهدي. وإلا فإن سوق الهدي فيه من الثواب الشيء العظيم، لأن هذا الهدي يكتب له لصاحبه بكل شعرة فيه وبكل عظم وبكل جزء يكتب له به حسنة. ولأنه جاء أن هذا الهدي الإنسان يفتدي به يوم القيامة من عذاب الله، ولأن هذا الهدي جاء أيضا في بعض الروايات أنه وسيلته التي ينجو بها في الصراط أو من الصراط، فثواب الهدي عظيم. والله أخبر بذلك حيث يقول: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فمن قدم الهدي لا شك أن ذلك شعارا بالتقوى ودلالة على التقوى. ثم إن الذين يتمتعون إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم إضافة إلى أن هذا النسك خير الأفعال لمن لم يسق الهدي، أيضا هو فيه يشارك القارن في مسألة الهدي، لكن الفرق بينهما أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ألزم بالقران لسوقه الهدي. فقوله لو استقبلت من أمري ما استدبرت، بمعنى أني لو اطلعت على ما سيمن الله به على أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم من عفو ومن تيسير حيث شرع لهم التمتع لأخذت بإيه؟ بهذه الرخصة. فكأن التمتع فيه رخصة للحاج على خلاف القران والإفراد، حيث يلتزم الحاج المفرد والقارن بإحرامه والمتمتع على خلاف ذلك. نعم. ما فهمت سؤالك. هو أعاد ليش؟ لماذا أعاد؟ ليتدبر، يعني كأنه يرى أنه القراءة الأولى ما قرأ. إذن هذا يعتبر كرر؟ هل يعد هذا في نظرك كرر، ولا يعد هذا في نظرك أنه ما فعل ثم فعل؟ إن كان هو يرى أنه قرأ القراءة المطلوبة فليس له أن يكرر، وإن كان هو يرى أنه ما قرأ، لأن هذا قد يكون من وسوسة الشيطان أيضا، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ويدخل له من باب الشبه. فالأولى أن الإنسان إذا كان بدأ القراءة في حالة الغفلة ثم تنبه يكمل الباقي في حالة اليقظة، ولا داعي لأن يبطل الأول ويرجع ويقرأ مرة ثانية، وربما أيضا بعد ما يقرأ وقبل أن يقول ولا الضالين يوحي إليه الشيطان أنك أنت قراءتك الأولى ما كانت ولم تخرج الحروف من مخارجها، ويدخل معك في مشروع يضيع عليك الصلاة. ولذلك على الإنسان أن يسدد ويقارب، والله سبحانه وتعالى يتقبل ويعفو، والله يقول إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. نعم. إيش يقول؟ الذبيحة في يوم العيد الثاني والثالث ما يقبل؟ ما عندنا نحن في يوم عيد ثاني وثالث، يوم العيد يوم واحد، والأيام التي بعد يوم العيد تسمى بأيام التشريق، اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر تسمى بأيام التشريق، ويذبح فيها كما يذبح في يوم العيد، الذبح فيها جائز. نعم، الذبح جائز في يوم العيد والأيام التي بعده، لأن النبي يقول أيام التشريق يوم العيد يوم النحر، وأيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، فأعطى الحكم فيها أو فجعل الحكم فيها واحدة. نعم. هذا هذول ما هي ما يضحية، هؤلاء الناس يحبسونها ليأكلوها ولم ينفذوا فيها حكم الأضحية، ولذلك هذا أيضا من فعل الشيطان. ها نعم.
تمتع على طواف الحج وجعلها عمرة.
كيف يفسخ التمتع بعد الحج؟
التمتع هذا إقرار أو إقرار قائل يفسد إقرار ويجعلها عمرة بعد طواف بعد سعي الحج.
إذا فسخها هل يمكنه أن يدرك الحج؟ أنا أعرف أنه جاء قارنا وطاف ووقف بعرفة نعم يفسخه ويجعلها عمرة وعليه أن يأتي بطواف وسعي آخر للحج. هذاك الأول يترك للعمرة ويتحلل ويلبس ثيابه. النبي صلى الله عليه وسلم هكذا قال لهم من طاف وسعى فليتحلل. فضل الله واسع. هو الأصل أنك أنت حسب نيتك، لكنه في هذا الأمر بالذات رخص لك هذا الفعل من باب التيسير. ولذلك يعني الناس كانوا مترددين، وهل هذا الحكم خاص بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أو يشمل ويتعداهم إلى غيرهم؟ والذي عليه أهل العلم أنه يتعداهم إلى غيرهم. قال ولكن سقت الهدي وقرنت بين الحج والعمرة لأن الله أمره بذلك، والحديث كما يقول رواه أحمد. وسيأتي ويذكر المصنف أن هذا الحديث فيه بعض رواته تكلم فيهم، لكنه معتضد بغيره إذ يوافق ما صح وثبت، فلا يضر من تكلم فيه. قال وعن ابن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو بوادي العقيق، ووادي العقيق كما قلنا على طرف الإيش الميقات، يقول أتاني الليلة آت من ربي، فقال صلي في هذا الوادي المبارك. وهذا وصف من النبي صلى الله عليه وسلم على أن وادي العقيق وادي إيه، وقد جاء في هذا وادي العقيق وادي مبارك لولا إيه لولا كثرة حياته. وقال عمرة في حجة، يعني قل عمرة في حجة، أي أنوي العمرة والحج معا. فالنبي صلى الله عليه وسلم على ذلك مكلف بأن يؤدي العمرة والحج معا. وأهل العلم يقولون إن السبب في ذلك هو الرد المباشر والرد العملي على المشركين وعلى ما استقر في نفوس أهل الجاهلية من أن الإحرام بالعمرة في أشهر الحج يعتبر من أفجر الفجور، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم كلف من قبل ربه أن يعتمر ليبطل تلك العادة، كما كلف بغير ذلك مثل زواجه من رباه ومن من تبناه ليبطل تلك العادة. فإبطالها بفعله عليه الصلاة والسلام أكمل وأدعى من إبطالها بفعل غيره. قال وقل عمرة في حجة. قال رواه أحمد والبخاري وابن ماجه وأبو داود، وفي رواية البخاري وقل عمرة وحجة، أي جمع بينهما. في الصيغة الأولى كأنه أدخل العمرة في الحج لأن أعمال الحج تسع أعمال العمرة، وفي المرة الثانية قال عمرة وحجة كأنه جمع بينهما لأن الواو تقتضي الجمع بين بين الأمرين. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله متعقبا هذه الأحاديث قوله أفرد الحج، وقد تقدم أن رواية الإفراد غير منافية لرواية القران، لأن من روى القران ناقل للزيادة وكما قلنا وإن الزيادة عن الثقة مقبولة. وغاية الأمر أن يجمع بأنه صلى الله عليه وسلم أهل بالحج مفردا ثم أضاف إليه العمرة. وأما قول ابن عمر أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحج مفردا فليس فيه ما ينافي قول من قال إن حجه صلى الله عليه وآله وسلم كان قرانا أو تمتعا، لأنه أخبر عن إهلالهم يعني الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يخبر عن إهلاله صلى الله عليه وآله وسلم. قوله يقول لبيك عمرة وحجا، قال هو من أدلة القائلين بأن حجه صلى الله عليه وسلم كان قرانا، وقد رواه عن أنس جماعة من التابعين منهم الحسن البصري وأبو قلابة وحميد بن هلال وحميد بن عبد الرحمن الطويل وقتادة، ومن يعني ورواية قتادة عن أنس من أوثق الروايات، ويحيى بن سعيد الأنصاري وثابت البناني، ومعلوم أن ثابت من أوثق الناس بل أوثق الناس في إيه؟ في أنس. قال وبكر بن عبد الله المزني. ولعل هذا يصوب لنا ما جاء في قوله عن أبي بكر المزني، ها؟ أنه بكر اسمه بكر وليس أبو بكر، وبكر بن عبد الله المزني، وهي الرواية التي عندنا. وعبد الرحمن بن صهيب وعبد العزيز بن صهيب، أحسنتم، وعبد العزيز بن صهيب وسليمان ويحيى ابن أبي إسحاق وزيد بن أسلم ومصعب بن سليم وأبو قدامة عاصم بن حسين وسويد ابن حجر الباهلي، كل هؤلاء يعني أطبقوا على رواية أنس في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا. قوله خرجنا نصرخ بالحج، قال فيه حجة للجمهور القائلين إنه يستحب رفع الصوت بالتلبية، وقد أخرج مالك في الموطأ وأصحاب السنن وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم من طريق خلاد بن السائب عن أبيه مرفوعا قال جاءني جبريل فأمرني أن أمر أصحابي يرفعون أصواتهم بالإهلال. فإذا كأن الصحابة إنما رفعوا وصرخوا استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء فيه قوله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الحج العج والثج، قالوا والعج معناه رفع الصوت بالتلبية. قال وراء ابن القاسم عن مالك أنه لا يرفع الصوت بالتلبية أو لا يرفع الصوت بالتلبية إلا عند المسجد الحرام ومسجد منى. قوله لو استقبلت إلى آخره هو متفق على مثل معناه من حديث جابر. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.